الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. كل خطب الجمعة مدارها على الوصية بالتقوى، كل النصائح في الدنيا الخيرة مدارها على أن يذكر أحدنا أخاه بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطاع من النوافل. الخير كل الخير في أن ألتزم وتلتزم التقوى. إن الفرز في الآخرة على سؤال واحد معني بالتقوى، سنسأل عن ترك الحرام، عن إتقان الفرائض، عن أداء ما استطعنا من النوافل. يا أيها الإخوة، فيما بقي لنا من آجال مضروبة على هذه الأرض، تعالوا نجهد ونجتهد بالتقوى. بلا ريب لن تسأل عن شهادتك الجامعية ولا عن رتبتك الوظيفية ولا عن علاقاتك الاجتماعية ولا عن دخلك الشهري ولا عن مكان سكنك ولا عن عدد أولادك. ستسأل عن ترك الحرام، فعلت أو لم تفعل؟ ستسأل عن الفرائض، أديت أو لم تؤدي؟ ستسأل عن النوافل، ما حظك منها؟ تعالوا يا أخوان، إذا كان الواحد فينا عالقا بحرام أن يتخلص منه قبل أن يفجأه الموت، وإنه آت. تعالوا إذا كان واحد بيننا هاجرا للفرائض، يعيد الهمة والعزم لكي ينضبط بفرائضه، وإذا كان ناسيا للنوافل فليأخذ منها ما استطاع. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، هذا معنى التقوى: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. وأحثكم وإياي على طاعته، ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ربنا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه يعني لله تعالى بكرة وأصيلا. تعزروه وتوقروه، الهاء فيهما ترجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى تعزروه تعظموه وتفخموه. قاله الحسن. قال قتادة: تنصروه. معنى توقروه أي تسودوه. قاله السدي. وقيل تعظموه، والتوقير التعظيم. أيها الإخوة، بمناسبة شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جعلت الخطبة كلها خلال هذا الشهر الحبيب حديثا عن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لها رتبة إيمانية عالية، وحسبك أنك تعمل عملا توافق به رب العالمين جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الله ثناء وتعظيم، الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يثني عليه أمام الملائكة ويعظمه ويعظم قدره. والصلاة من الملائكة ومن العبد دعاء لأن يعطيه الله تعالى هذا الثناء وهذا التعظيم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها رتبة عالية، ذلك لأنك تعمل عملا توافق به رب العالمين جل جلاله مع اختلاف نوع الصلاتين، وذلك لأن مكافأة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عالية. أنتم تعلمون يا أيها الإخوة الحياة صعبة وأنتم تعيشونها بصعوباتها، وأنتم تعلمون أن السلوك إلى الله صعب، خاصة أمام هذه المغريات وأمام هذه المخيفات وأمام هذه الفتن وأمام هذه المضلات. إذا لم يكن لك مدد من حضرة الله تعالى فالأمر صعب، بل هو مستحيل. لكن إن كان مدد فالله عز وجل يجعل لك الأمر سهلا يسيرا. من أجل هذا توافقت كل طرق التربية الروحية على وظيفة يومية لكل سالك إلى الله تعالى من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك اتفق العلماء كلهم وأجمعوا على مشروعية وضرورة الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا جعلت الخطبة كلها صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنجتهد في الصلاة والسلام عليه وننال بركاتها وأسرارها. وهدفي من الخطب أن تكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما سمعتم اسمه الشريف، وأن يصير لكل منكم ورد في كل يوم من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مرة على أقل تقدير. جربوا يا أخوان تحاسبوا حالكم. لا ريب أنتم كلكم تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد نص يطلب إليكم 1000 أو 5000 أو 500، لكن من أجل أن تحاسب نفسك، من أجل أن تشاهد نفسك، هل أنت في هذا العام أفضل من العام الماضي أو مثل العام الماضي أو أسوأ؟ هل أنت تتقدم أو أنك تتراجع؟ كيف؟ لابد من أن يكون وظيفة يومية تسأل نفسك عنها. عرضت الخطبتان الماضيتان لعشر فضائل من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولعشرة مواطن من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث اليوم 8 أدلة على بلوغ الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم ورده السلام على من يسلم عليه. سأعرض لكم أدلة بأن صلاتكم على النبي صلى الله عليه وسلم تحمل وتعرض على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باسمك وباسم أبيك، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد لك الصلاة صلاة والدعاء دعاء والسلام سلاما. أنت تدعو له أن يثني الله عليه وأن يعظم قدره، وهو صلى الله عليه وسلم يدعو لك. هذه منزلة عالية. لذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تتيسر أمور كثيرات وتتذلل صعاب كائدات. 8 أدلة على بلوغ الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم ورده السلام على من يسلم عليه. أولها حديث سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. يعني لو كنتم في جامع أنس بن مالك في الشام وصليتم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الصلاة تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني. قال الحافظ المنذري بإسناد حسن. ثانيها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي بلغتني صلاته وصليت عليه وكتب له سوى ذلك 10 حسنات. رواه الطبراني. وقال المنذري إسناده لا بأس به. ثالثها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. رواه أبو داود. رابعها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام. أنت تقول السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، ويقول لك وعليك السلام. خامسها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا يعني بعيدا أبلغته، يعني في ملائكة بتبلغني. رواه البيهقي وأبو الشيخ. ولفظ أبي الشيخ: ومن صلى علي من بعيد أعلمته، بيجيني الخبر. سادسها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رواه أحمد والنسائي وابن حبان، وقال الحاكم صحيح الإسناد. سابعها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأغر، فإن صلاتكم تعرض علي. أخرجه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف، لكن يتقوى بشواهده، منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأغر، فإن صلاتكم تعرض علي، فأدعو لكم وأستغفر. تخيل يوم الجمعة، ليلة الجمعة، أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عم يدعي لك، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر الله لك، يقول: اللهم تب عليه، اللهم اغفر له. نحن يا أخوان عقدنا مجلس من مطلع هذا الشهر، ونسأل الله عز وجل أن يستمر إلى أن نموت وبعد وفاتنا. كل ليلة جمعة، يعني يوم الخميس عند المغرب، مجلس فقط نجتمع لنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كل منا يمسك عداده أو سبحته أو يعد على أصابعه، فقط نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نجلس ساعة أو أكثر أو أقل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ساعة أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك ساعة ويستغفر لك. أكثر الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأغر، فإن صلاتكم تعرض علي، فأدعو لكم وأستغفر. ذكره ابن بشكوال بسند ضعيف. والليلة الزهراء ليلة الجمعة، واليوم الأغر يوم الجمعة. لذلك أيضا بعد صلاة الجمعة حولنا مجلس العلم خلال هذا الشهر إلى ربع ساعة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثامنها الأخير عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال النووي: صحيح. وروي نحو هذا الحديث عن أبي أمامة وأبي الدرداء وأبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنهم. أيها الإخوة الكرام، هذه ثمانية أدلة على عرض صلاتنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت آثار بقول الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم: فلان ابن فلان يسلم عليك، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. وقد يكشف الله تعالى لمن شاء فيسمعه رد سلام النبي صلى الله عليه وسلم. اجتهدوا يا أخوان، الآن سأخبركم بأشياء، لكن أنا أنتظر الله يكرمنا جميعا، يكرم واحد منكم أو يكرمنا جميعا، بدل ما نسمع هذا الخبر سماعا تسمعه بأذنك. قد يكشف الله تعالى لأناس فيسمعهم صوت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرد عليهم السلام. هناك ينكشف الغطاء، هناك يصير تعلقك بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعلق يقين، هناك يصير ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندك مثل النفس، ما تستطيع أن تتخلى عنه. وقد كثرت بذلك الأخبار في الماضي والحاضر حتى تواترت. من ذلك ما نقله السخاوي عن إبراهيم بن شيبان قال: حججت فجئت المدينة فتقدمت إلى القبر الشريف فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته من داخل القبر يقول: وعليك السلام. سمع. وذكر عن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد يقول: أصابني وجع في يدي من وقعة وقعتها في حمام فورمت يدي فبت ليلة متوجعا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت: يا رسول الله، أي شاكيا له وجعي. فقال لي: أوحشتني صلاتك علي يا ولدي، يعني تأخرت بالصلاة علي يا ولدي. بيظهر أنه له ورد كل يوم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذاك اليوم من وجعه انشغل فشاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أوحشتني صلاتك علي يا ولدي، فأصبحت وقد زال الورم والوجع ببركته صلى الله عليه وسلم. صلاتك للنبي صلى الله عليه وسلم أو عليه تعرض عليه. روى ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب عن سليمان بن سحيم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت: يا رسول الله، هؤلاء الذين يأتونك فيسلمون عليك أتفقه سلامهم؟ تسمع لسلام؟ فقال: نعم، وأرد عليهم. ومشهورة قصة العتبي أمام المواجهة الشريفة، وقد ذكرها الإمام ابن كثير في تفسيره. قال: ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي، يقول: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، يعني الجبل، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. قال: ثم انصرف الأعرابي. هذان البيتان كانا مكتوبان ولا زالت آثارهما فوق المواجهة الشريفة. غدا نسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا بزيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ذهبت هناك فارفع رأسك من بعيد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يليق بك أن تقرأ ما هو موجود على السبورة أو على الجدران، لكن إذا كنت بعيدا انظر في أعلى المواجهة مخطط بخط نافر على حرير أخضر كأنه أو على قماش أخضر. يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. قال: ثم انصرف الأعرابي. قال العتبي: فغلبتني عيناي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. قال لي: يا عتبي، الحق الأعرابي وبشره أن الله غفر له. هو الأعرابي أمام النبي صلى الله عليه وسلم هيك عم بيقول: يا رسول الله، أنا سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فكان أن أجابه الله معناتها أنت الكلام الذي تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم، سلامك للنبي صلى الله عليه وسلم، يبلغه الله إياه. قال السخاوي في القول البديع: يحكى أن رجلا يقال له محمد بن مالك قال: مضيت إلى بغداد لأقرأ على أبي بكر بن مجاهد المقرئ، فبينما نحن نقرأ عليه يوما من الأيام، وكنا جماعة، يعني عم بيسمع له القرآن، إذ دخل عليه شيخ وعليه عمامة رث وقميص رث ورداء رث، يعني يبدو بسيط الرجل. فقام الشيخ أبو بكر له وأجلسه مكانه واستخبره عن حاله وحال صبيانه، فقال له: ولد لي الليل مولود، وقد طلبوا مني سمنا وعسلا ولم أملك ذرة، يعني مرتوا بالنفاس وبدون شيء من الطعام وما عنده شيء. قال الشيخ أبو بكر: فاهتممت لأمره إلا أملك شيئا، كمان أنا بدي ساعده، هذا شيخ الإقراء بدي ساعده ما معه. قال: فنمت وأنا حزين القلب، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال لي: ما هذا الحزن؟ اذهب إلى علي بن عيسى الوزير، وزير الخليفة، فقرأ عليه السلام وقل له: بعلامتي أنك لا تنام كل ليلة جمعة إلا بعد أن تصلي علي 1000 مرة، وهذه الجمعة صليت ليلتها علي 700 مرة، ثم جاءك رسول الخليفة فدعاك إليه فمضيت، ثم رجعت فأتممت الصلاة 1000، سلم إلى أبي المولود 100 دينار ليستعين بها على مصالحه. لو ما تأكل هم، راح لعند الوزير وقال له يعطيك 100 دينار يعطيه للرجل، وقال له العلامة. معناتها يا أخواني اللي عنده ورد كل يوم 1000 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، شغلة ما بتضل عندك، شغلة بتوصل، وإذا وصلت ستكافأ. إنه ما من أحد له علينا يد إلا كافأناه بها في الدنيا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في حدا يا أخوان إله يد، إله فضل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ حاشا من الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد له علينا يد إلا كافأناه بها. ترى أنت بتدعي للنبي صلى الله عليه وسلم بكافأك فيه. قال له: ما هذا الحزن؟ اذهب إلى الوزير وقل له يعطيني الدينار بعلامة كذا وكذا. قال: فقام أبو بكر ابن مجاهد المقرئ مع أبي المولود، فمضيا إلى دار الوزير فدخلا عليه. قال الشيخ أبو بكر للوزير: هذا الرجل أرسله إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام الوزير وأجلسه مكانه وسأله عن القصة، يعني احتراما، قال له: بتقعد على الكرسي تبعي، أنت جاي من عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فقص